أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. الكلام في المسألة 21 وترتبط بأنه لا يشترط معرفة المتعاقبين بالصفات التفصيلية لبعضهما البعض، وإنما يكتفى بتعيين الزوج أو الزوجة بشخصه عن طريق الاسم أو الإشارة أو الوصف المختص. أما أن يعرف الزوج أن الزوجة كاتبة أو أمية، عالمة أو جاهلة، طويلة أو قصيرة، وكذلك بالنسبة للزوجة لا يشترط أن تعلم بمواصفات الزوج. هذه المسألة وهذا الفرع لم يتناوله القدماء من الفقهاء، ولعله لوضوحه كيفما كان يستفاد من كلماتهم في هذه المسألة وجهان. الوجه الأول ادعاء الضرورة، ونسبت هذه الدعوة من قبل السيد الحكيم رحمة الله عليه إلى صاحب الجواهر، وهكذا فعل من كتب بعد السيد الحكيم كالسيد الخوئي وغيره من الفقهاء، أوصلوا النسبة إلى صاحب الجواهر. إذا رجعنا إلى الجواهر لا نجد أنه تعرض لهذه المسألة. هذه المسألة التي نبحث عنها لم يتعرض لها صاحب الجواهر. إذن من أين فهم السيد الحكيم أن صاحب الجواهر يدعي أن الحكم في هذه المسألة من الضروريات؟ صاحب الجواهر في المسألة المتقدمة التي كان مستندها صحيحة أبي عبيدة، بعد أن ذكر رأي المحقق والعلامة في تفصيل الإمام عليه السلام بين الرؤيا وعدم الرؤيا، بعد ذلك تناول رأي كاشف الرموز، وقد بحثناه سابقا، عفوا، تناول رأي كاشف اللثام وقد بحثناه سابقا، فعلق عليه بهذه الجملة فقال: لكن لا يخفى عليك، يعني في معرض رده على كاشف اللثام قال: لكن لا يخفى عليك بعد اختصاص جواز التفويض في ذلك، أن جواز التفويض يختص بصورة الرؤية، لا يمكن أن تفوض حتى ولو لم تر. فليش هذا بعيد؟ لا يخفى عليك بعد اختصاص جواز التفويض في ذلك، ضرورة عدم اعتبار المعلومية في النكاح، ضرورة عدم اعتبار المعلومية في النكاح. من هذه الجملة استفاد السيد الحكيم رحمة الله عليه أن صاحب الجواهر يدعي الضرورة في هذه المسألة. السيد الخوئي الظاهر أنه اعتمد على نقل السيد الحكيم، وهكذا بقية من تأخر. ولكن هذا التعبير لا يدل على ادعاء الضرورة، فإن هذا التعبير يصلح في موارد، منها أن يكون الشيء من المسلمات، فأقول لك كلامك باطل ضرورة كذا وكذا، هذا الذي أذكره بعد ضرورة يكون من المسلمات. كذلك يصح فيما لو كان أقيم عليه الدليل وفرغنا عنه سابقا بإقامة الدليل، أقول لك مثلا لا تتوضأ بماء الرمان ضرورة أن المضاف لا يرفع خبثا ولا حدثا، ليش؟ لأني سابقا أقمت عليه الدليل، وإلا كون المضاف لا يرفع خبثا ولا حدثا ليس من ضروريات الدين. تعرفون الشيخ الصدوق خالف، السيد المرتضى خالف. فالتعبير بكلمة الضرورة لا يعني أن هذا الشيء من الضروريات، فنسبة كون الحكم في هذه المسألة من الضروريات إلى صاحب الجواهر في غير محله. الآن لا يهمنا، لو فرضنا شخص ادعى أن هذا من الضروريات، فهل نقبل هذه الدعوة؟ على كل تقدير إن كان المقصود أن نفي الاشتراط من ضروريات الدين من قبيل وجوب الصلاة وما شابه ذلك، فهذا واضح البطلان، ليس من ضروريات الدين. وإن كان المقصود أنه من الواضحات في التعامل الخارجي، فهذا مرجعه إلى دعوى قيام سيرة المتشرع على ذلك، وهذا هو الدليل الثاني الذي سوف يأتي. فعلى كل تقدير دعوى الضرورة فيما نحن فيه على نحو أنها دليل مستقل لا نسلمه. هذا هو الوجه الأول. الوجه الثاني التمسك بقيام السيرة على الاكتفاء بتعيين شخص الزوج أو الزوجة، ولو لم يرى أحدهما الآخر. سيرة الناس في النكاح على الاكتفاء بتعيين الشخص، وهذه السيرة متصلة بزمن المعصومين عليهم السلام، بل قد يقال وضوحها في زمن المعصومين أشد من زماننا. الآن ربما في زماننا لا أحد يرضى أن يتزوج امرأة لا يراها، أو تتزوج رجلا لا تراه. أما كلما رجعنا إلى الخلف نجد هذا الأمر كان شائعا، وهذا ينبغي أن يكون من طرق إحراز معاصرة السيرة للمعصومين. إنه إذا كانت السيرة في زماننا قائمة على شيء، وكلما رجعنا إلى الخلف يكون قيامها أوضح، فنحرز بأنها من السير المتصلة بزمن المعصومين. هذا الدليل باعتقادي صحيح، لكن في قبال هذين الوجهين يوجد وجهان قد يقال باقتضائهما لزوم العلم بالصفات. الوجه الأول، طبعا ليس كل صفة، ما لا يمكن أن يدعي أحد أن كل صفة في المرأة يجب أن تعلم بها قبل عقد. الصفات التي ترتبط بالرغبات المؤثرة في زيادة المهر والنقصان، هذا هو موضوع البحث. الوجه الأول أن عدم ذكر هذا النوع من الصفات يوجب كثرة الجهالة الموجبة للغرر. بالنتيجة أنت تريد أن تدفع مهرا وترتفع قيمة المهر وتنخفض بحسب الفرض باعتبار هذه الصفات. مرة امرأة كاتبة عالمة، مرة امرأة جاهلة، مرة امرأة مثلا مهندسة طبيبة، مرة امرأة مزارعة، يختلف المهر باختلافها. مرة مثلا جميلة، مرة قبيحة. هذه الرغبات التي يختلف المهر باختلافها. إذا لم تذكر تكثر الجهالة، ومع كثرة الجهالة يستوجب العقد الغرر. فربما الزوج يدفع مهرا مرتفعا بإزاء صفات لا تستحق هذا المهر، وهذا نوع من الغرر. ولعله هذا الوجه يستفاد من كلام لكاشف اللسان في المسألة السابقة، حيث عنده هذا التعبير: لأنهن تعين عنده، يعني عند الأب، دون من لا يرهن لكثرة الجهالة. يظهر منه أن كثرة الجهالة مضرة في صحة العقد، وإذا لم تذكر هذه الصفات حتما تكثر الجهال. فإذا تم هذا الوجه يتعارض مع الوجهين السابقين. هذا الوجه تصدر للإجابة عنه جملة من العلماء. الجواب الأول ما يظهر من بعض المعاصرين دعوى أن انتفاء الغرر في النكاح معتبر. شوف مرة تقول انتفاء الغرر شرط في البيع وليس في النكاح ويسقط كل الدليل. لا، هو يقول انتفاء الغرر في النكاح كالبيع ماذا؟ معتبر. غاية الأمر أن عدم العلم بالصفات لا يؤدي إلى الجهالة كي نقع في الغرر. ليه؟ يقول باعتبار أن الصفات المهمة الدخيلة في الرغبات والتي يتفاوت المهر على أساسها يمكن أن نحرزها بأصالة السلامة، إذن لا يشترط أن أرى المرأة. إذا شككت في وجود تلك الصفات فيها أحرزها بأصالة السلامة. إذن انتفاء الغرر في النكاح معتبر كما في البيع. غاية الأمر تلك الصفات الدخيلة في الرغبات كيف تحرز؟ بأصالة السلامة. فالجهالة ترتفع بأصالة السلام. هذا الجواب يمكن أن يصنف من الغرائب أو العجائب ما شئت فعبر. نعم، كأنه خلط بين العيب وبين الصفات الدخيلة في تفاوت المهر. نعم، في بيع الحيوانات ذكروا أن الأصل في المبيح أن يكون ماذا؟ سليما. لكن هنا لا نتكلم عن هذا الأمر. من أين جاء هذا الوصف؟ من الأوصاف، من أين جاء هذا الأصل؟ من الأوصاف التي تختلف بها الرغبات وتوجب زيادة المهر، مثلا كون المرأة متعلمة، هذا من الصفات المهمة. فهل يوجد عندنا أصل يحرز أن المرأة متعلمة؟ نحن ما عندنا هكذا أصل. خصوصا ربما لا نفهم في عصرنا، لأن أكثرية النساء صرنا متعلمات. واحد قد يقول هكذا، طيب في العصور السابقة أين نحرز كون المرأة متعلمة؟ إن لم نقل إن مقتضى الاستصحاب نفي التعلم لا إحراز أنها متعلمة. فإذا أجرينا الاستصحاب فيدفع لها المهر على أساس أنها غير متعلمة، لا على أساس أنها متعلمة. أو في جانب المرأة، في جانب رغبات المرأة، قد ترغب المرأة في زوجين لديه وظيفة متناسبة، فلا بد أن تحرز ذلك. ما معنى أن تحرزه بالأصل؟ هل الأصل أن يكون للرجل وظيفة متناسبة؟ لا، بل الاستصحاب أيضا يجري، لأن الوظيفة المتناسبة حادث مسبوق بالعدم فيجري الاستصحاب، فيقتضي ذلك أن تشدد المرأة على المهر. فلو كان رغبة الزوج أن تكون متعلمة ويدفع المهر المرتفع بإزاء ذلك، ورغبة المرأة أن يكون الزوج صاحب وظيفة متناسبة وتتنازل عن المهر المرتفع لأجل ذلك، يقع التعارض بينهما. فأي أصل يحرز به هذه الصفات لترتفع الجهالة وبالتالي يرتفع الغرر؟ والمفروض أنه سلم أن انتفاء الغرر في النكاح معتبر كالبيع. فإذا هذا الوجه غير صحيح، مضافا إلى ذلك أنه إذا كان هو قاصد الأصل العملي، الأصل العملي يعبدنا بالموضوع لأجل ترتيب الأثر الشرعي. أما هنا لا معنى أن نتعبد بموضوع لأصل تحقيق الرغبة، فإن الرغبات تدور مدار الأمر بوجوده الواقع لا بوجوده التعبد. على كل تقدير هذا الوجه واضح، هذا الجواب واضح البطلان. الجواب الثاني، ما يستفاد من كلام السيد الحكيم رحمة الله عليه، وحاصله أنه ينكر اعتبار نفي الغرر في النكاح. النكاح ليس كالبيع، لا يعتبر في النكاح انتفاء الغرر. ليه؟ يقول لأن دليل نفي الغرر لا يخلو، إما أن يكون هو النبوي المشهور نهى النبي عن بيع الغرر، وهذا كما تلاحظ موضوعه البيع، فلا نستطيع أن نتمسك به لغير البيع من العقود. وإن كان الدليل هو مرسلة العلامة في التذكرة، حيث قال نهى النبي عن الغرر لا عن بيع الغرر، فيشمل النكاح، لكن الكلام في وجود هكذا رواية لم تثبت. فإذن لا يوجد دليل على لزوم اعتبار نفي الغرر في النكاح. فإذن الدليل الوجه الأول يبطل عدم الدليل. هذا جواب السيد الحكيم. طبعا سوف يأتي في آخر التحقيق ما ينفع في الإشكال هنا. الجواب الثالث، ما يظهر من صاحب العروة حيث قال لا تجري قاعدة الغرر هنا. هذه العبارة كما يحتمل فيها ما ذكره السيد الحكيم يحتمل فيها معنى آخر، وهو أن انتفاء الغرر إنما يجري في المعاملات المالية، والنكاح ليس كذلك، حيث ذكرنا سابقا أنه صحيح ورد في بعض الروايات إنهن مستأجرات، لكن هذا فيه نوع من التسامح، فالنكاح ليس معاملة مالية، والغرر يجري في المعاملات المالية. هذا الوجه الثالث. الوجه الرابع أو الجواب الرابع أيضا ما ذكره السيد الحكيم، من أنه لو تنزلنا وأخذنا بمرسلة العلامة، نهى النبي عن الغرر صلى الله عليه وآله، نقول السيرة القطعية تكون رافعة للقاعدة. هذا جواب رابع، وهذا الجواب الرابع لا بأس به. هذا تمام الكلام حاليا في الوجه الأول من الوجهين المعارضين. الوجه الثاني التمسك بما ورد في روايات النظر إلى المرأة التي يريد أن يتزوج منها، حيث ورد التعبير بقوله إنما يشتريها بأغلى الثمن، حيث إن الإمام عليه السلام علل جواز النظر بكونه يشتريها بأغلى الثمن، فحينئذ يكون شراؤها بأغلى الثمن دليل على لزوم اعتبار ما هو أزيد مما ذكره الأصحاب من كفاية معرفة الشخص باسمه بشخصه. هذا التعليل لا يناسب الاكتفاء بمعرفة الشخص، بل لابد أن يكون أزيد من معرفة الشخص. هذا هو الوجه الثالث. تحقيق المطلب بحيث يتضح بعض الإشكال في بعض ما تقدم، أن يقال إن الرغبات في النكاح متفاوتة من شخص إلى آخر، وإن كان هناك رغبات شرعية نوعية ينبغي أن تكون مشتركة بين الجميع، من قبيل عمارة الأرض بالنسل، من قبيل السكن وتأسيس الأسرة، هذه رغبات شرعية ينبغي أن تكون عامة، لكن رغبات الأشخاص في الخارج قد تختلف. قد واحد شخص لا يهمه هذه المرأة جميلة ليست جميلة، المهم أريد أن أتزوج لأنها ابنة فلان رئيس الجمهورية مثلا، وهذا يصبح لي وجاهة في الدنيا. الكثير
يرغبون بهذا الشكل. فبعد عندهم لا أثر لديهم بسائر الصفات الأخرى لهذه المرأة. وبعض الأشخاص لا يهمهم أيضا أي صفة من الصفات، المهم أن تكون مرأة، ويريد أن يقضي حاجته الجنسية مهما كان. وبعض الأشخاص لا يهمهم صفات كبيرة وجليلة، فتختلف باختلاف الأشخاص. فالشارع المقدس لما رأى اختلاف الرغبات بلحاظ النكاح نفسه وبلحاظ الشريك، لا معنى حينئذ أن يأتي ويضع ضوابط وشروط بحسب اختلاف هذه الرغبات، لأنها متنوعة وتختلف من شخص إلى آخر. أنا أعرف مثلا بعض الأشخاص لم يرغبوا أصلا بالزواج، وإنما تزوج برا بوالدته مثلا، يحصل. فأصل الرغبة في النكاح قد تختلف من شخص إلى شخص، الرغبة في الشريك قد تختلف من شخص إلى شخص، هذا شيء غير قابل للتقنين ووضع الشروط له. أما الرغبات المشروعة والتي أكدت عليها الشريعة في هذا النوع من الرغبات، جاءت الشريعة وفتحت المجال أمام الشريكين في تحصيل ما ينفع لهذه الرغبات، فكانت حرمة النظر مانعا. فجاء الشارع المقدس ماذا؟ وقال يجوز لك أن تنظر لمن تريد أن تتزوج منه. لأنك تشتريها بأغلى الأثمان، وفيما سبق في محله ذكرت أنه ليس المقصود من ذلك مجرد المادة، بل هناك ثمن غال، بأن الإنسان سوف يقيد نفسه مع امرأة مخصوصة، والمرأة سوف تقيد نفسها مع رجل مخصوص. ليس المقصود بالثمن هو المال فقط، فهذا التعديل كان لأجل جواز النظر، لأنه تعليل لمعرفة الصفات. ومن جهة أخرى كانت الجهالة المطلقة في النكاح موجبة لحصول الخلاف، فجاء الشارع المقدس واشترط ماذا؟ التعيين، حتى لا يحصل خلاف بعد العقد. يقول أنا تزوجت الكبرى، يقول لا أنا زوجتك الصغرى مثلا، أو العكس. فجاء الشارع المقدس لكي يرفع الخلاف اشترط التعيين. ونفهم من أدلة التعيين أن انتفاء الغرار مطلوب في النكاح، لكن بأي مقدار؟ بمقدار يرفع النزاع والخلاف. وأزيد من ذلك، لا يعتبر خصوصا بعد ضميمة سيرة متشرعة التي يكتفى بها بمعرفة الشخص دون معرفة الصفات. هذا هو التحقيق الذي نراه مناسبا في هذه المسألة الفقهية. وبهذا يتم الكلام في الفصل التاسع، ندخل غدا في فصل جديد تحت عنوان مسائل متفرقة، يعني لا يجمعها عنوان معين. يوجد 9 مسائل، لندخل بعد ذلك في الفصل الأخير من كتاب النكاح وهو أولياء العقد، لكن هذه المسائل 9 في الأعم الأغلب طويلة، إن شاء الله نحاول أن ننتهي منها بأسرع وقت ممكن، والحمد لله رب العالمين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
عليكم السلام.